السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يكون الكلام سهل، أن يكون الكلام سهلا ميسورا، وأن يشرح صدورنا وصدوركم له، وأن يرزقنا وإياكم العمل به. آمين آمين آمين. أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثالث من سورة الممتحنة، وهو الأخير إن شاء الله تعالى في هذه السورة، ونتكلم فيه عن الورقة الثانية من أوراق العمل في هذه السورة، والتي دار عليها مدار السورة. لا أقول السورة فقط، بل دار على هذه الورقة مدار الجزء 28 كاملا. فالجزء 28 أو الجزء 28 قام على مبدأ الولاء والبراء. بدأ بسورة المجادلة، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فتخيل أنك لن تكون من حزب الله في شهادة الله عز وجل إلا إذا حققت الولاء والبراء. بل إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان. ودل فيهم الصحابة، يعني ترى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يقتل أباه في غزوة بدر ولاء لله عز وجل وتبرؤا من الشرك والمشركين. تخيلوا، يحاول يبعد عن أبيه ويقابل أباه في نهاية المطاف ويقتل أباه. أبوه كان على الكفر في حزب الكافرين وهو في حزب المؤمنين. ابتلاء ما بعده ابتلاء. ترى أن ولدا لأبي بكر قال له: يا أبتي، يعني يقول له، أظنه عبد الرحمن بن الزبير، قال له: لقد كنت أراك فأهرب منك خشية أن أرفع سيف وجهك، يعني يقول دم البر بتاعي. فقال له أبو بكر: لكني إن رأيتك لقتلتك، لو أنا شفتك في بدر لقتلتك. هو بيقول له: أنا لما شفتك أنا يعني مشيت عنك علشان ما أقتلكش. قال له: لا، أنا ما لو شفتك كنت قتلتك. ولاء وبراء، سبحان الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وجعل آباءنا مسلمين، وجعل أمهاتنا مسلمات، وجعل أبناءنا مسلمين، حتى لا نقع في هذا الموقع. نحن فعلا ضعفاء أيها الأخوة، والله ضعفاء لا نتحمل. من منا يتحمل أن تأتيه أمه تطلب الصلة ومع ذلك لا يدخلها عليه؟ شفت المسألة؟ جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكانت أمها على الشرك. طبعا أسلمت أم رومان اللي هي والدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عائشة أخت لأسماء من الأب، لكن الأم مختلفة. أم أسماء مشركة، وأم عائشة أسلم. فأم أسماء بنت أبي بكر جاءت تصل ابنتها بنت وحشتها وريحانها من مكة، لاحظوا من مكة للمدينة 500 كيلو متر تقريبا، 500 كيلو تمشي من مكة للمدينة شايلة سمن وأقط واخدة زيارة كبيرة ورايحة لبنتها الزرع. تخيلوا إن البنت دي وقفت أمها على الباب لم تدخل أمها، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني تطلب مني الصلة، أمي جاءت تصلي ماذا أصنع؟ قال صليها صلى الله عليه وسلم، أنه صليها رحمة منه صلى الله عليه وسلم به بهذه الأم اللي تقطع هذه المسافة حتى مع الشرك. أبو سفيان بن حرب وكان على الشرك بعد نقض صلح الحليبية، لما نقض بنو بكر صلح الحديبية فقتلوا خزاعة، لما نقضوا بكر فقتلت خزاعة وكانت بكر في عهد قريش، رغب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العفو ومد الصلح، فدخل على أم حبيبة ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت الفراش فراش النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتظنين بالفراش علي أم تظنين بي على الفراش؟ قالت بل بك على الفراش، يعني ما ينفع أنك تجلس، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك، وما كان لمشرك أن يطأ فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده المشرك دي مين؟ أبوها. لا يا جماعة بقى ده المسألة كبيرة. أيوة الولاء والبراء. الصحابة يا إخواننا ما عليوا إلا بالولاء والبراء. يعني أنت دلوقتي ابنك ما بتصليش، أين الولاء والبراء مع ابنك ده؟ ها؟ بنتك ما بتصليش، أين الولاء والبراء مع بنتك ديت؟ جارك معذرة جارتك بتعصي الله عز وجل وتكلميها وتاكلي معاها وتشرب معاها؟ إزاي يعني؟ إذا كنت تدعي لله ماشي، انما تدعيش ربنا ما تدعيش لله وجارتك دي قائمه على المعصيه تقعد معاها وتتكلم معاها ازاي؟ دي متبرجه تمشي معاها في الشارع ازاي؟ اين الولاء والبراء؟ لا انا ما بقولش انت تكرهيها او ترميها او تشتميها، ادعوها الى الله، ادعيها مش صاحبتك، كلميها وقربها من دين الله عز وجل. لكن افتقدنا عقيده الولاء والبراء. احنا كده الولاء والبراء مهم يا شيخنا. ايوه مهم، تيجي نسمع عنه؟ تعالوا نسمع عنه ونشوف الولاء والبراء. الولاء والبراء اللي عوتب فيه حاطب ذنب الفعل، ولو البراء اللي نفذه إبراهيم ومن معه على أعلى درجة، قال كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أما تؤمنوا بالله خلاص. الولو البراء اللي جاء في معاملة المشركين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسط، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. الولاء والبراء اللي حصل إن أم كلثوم بنت عقبة ومثيلاتها ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهجرنا ليتبرأ من المشركين النفعين. من القصص الباردة في الولاء والبراء أن عميرة بن وهب، عمير بن وهب كان يسمى بشيطان العرب. بالله عليكم بقى اسمعوا القصة الجميلة دي وكيفية تغير القلب في لحظة، في لحظة تغير القلب. عمير بن وهب كان مع المشركين في غزوة بدر، وسر ولده وفر بجراحه، نجا بجراحه، وكان يعني شوفي من جراحه، فجلس هو صفوان بن معطل صفوان بن أمية بن خلف في حجر الكعبة. فقال صفوان والله ما أغنت عنا هذه السيوف، تبا لنا من سيوف. فقال عمير بن وهب والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال صفوان أنا علي دينك علي وعيالك عيالي، والله لا أرزقهم شيئا كنت أعطيه لعيالي، أنا عامل عيالي زي عيالي بالضبط. فقال أكتم عني، عمير بن وهب يقول لصفوان أكتم عني لا يعلمن أحد بهذا، خلاص ماشي. فقام عمير بن وهب وشحذ سيفه في السم وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي شافه؟ عمر بن الخطاب. فقال دونكم هذا الكلب، شوف عمر قال ايه، دونكم هذا الكلب لا يصل النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه. لما دخل عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم ودارت القصة وأسلم عمير بن وهب، النبي يقول له أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله يا عمير؟ فقال إني جئت في أسير يا محمد. قال فما حال السيف في عنقك، السيف اللي معك ده؟ قال تبا لها من سيوف فلا أغنت عنها من شيء. قال ألم تجلس أنت وصفوان في حجر الكعبة أو في ظهر الكعبة أو في مكان في الحجر ثم تعاهدتم على أن يتولى عيالك ودينك وتأتي فتقتلني؟ قال يا الله، والله ما سمع بهذا أحد غيرنا، ولا أخاف صفوان قد أخبرك، والله ما أخبرك إلا الله، وإنك لنبي الحق، ثم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا عمر بن الخطاب عليه بقى، قال والله لقد كنت يا عمير من أبغض خلق الله إلى قلبي، أما وقد أسلمت فأنت أحب إلي من بعض ولدي. هي كمان ده قلبي يا عمر، ما بيكذبش ولا بيمثل، لا ده مشاعر حقيقية. يعني قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله كان أبغض من على الأرض إلى قلبي، بعد ما شهد الشهادتين صار أحب إلى عمر من بعض ولده. حد يقدر يتحكم في قلبه كده يا جماعة؟ في حد يقدر يصل إلى هذه الدرجة من عقيدة الولاء والبراء؟ محدش يقدر، صح؟ لا، يقدر اللي قلبه سليم بقى، أو اللي عاش هذه العقيدة. يوم أن يكون القلب لله تحيا هذا المعتقد، يوم أن يكون القلب لله يحيا هذا المعتقد. تعالوا نتعلم عقيدة الولاء والبراء عشان نعرف نتعامل معها، ونشوف الولاء والبراء مع المسلمين إزاي، والولاء والبراء مع غير المسلمين إزاي. أول حاجة قلنا أن عقيدة الولاء والبراء دي من أخص أركان العقيدة يا شباب، وشرط من شروط الإيمان تغافل عنه كثير من الناس. ما معنى الولاء؟ الولاء هو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة، وحب المؤمنين الموحدين والمصلحين. ولذلك أنا قلت من أمارات المنافقين أنه يحزن لفرح المسلمين ويفرح لحزنهم، ومن أمارات أهل الإيمان الاهتمام بأمر المسلمين. يعني أنا أقول لك المسلم اللي في الصين دي لو أوذي ولا حرق ولا قتل، إذا قلبك ما كلبش عليه وحزنت ولم تهنأ بطعام وشراب وما قمتش تصلي كده لله وتسجد وتبتهل الله أنه ينجي أخاك اللي في الصين ده، يبقى انتهم عقيدتك، يبقى في خلل في العقيدة. لما ما تحسش بأخيك اللي في الهند أو أختك اللي في كشمير، إذا لم يعني يغيظك أن تنتهك عرض مسلمة في جنبات الأرض، أو يهدم بيت مسلم في جنبات الأرض، أو يحرق مسلم أو يبتلى عن دين في جنبات الأرض، لا يبقى أنت تحتاج إن يعني تتم عقيدتك. شوف بقى، ارجع للعقيدة بتاعتك والقلب. لذلك شوف المعتصم وكانت به بدعة، شوف الرجل المتبع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بس إذا كان صاحب نخوة وصاحب عقيدة ولا براء، ممكن ابتدى يكون عنده ولا براء، ممكن يكون عنده ولا براء. ايه المانع؟ المعتصم جلس وعلى كرسيه يشرب الماء بايده كوب الماء، فدخل عليه رجل من عاموريه اللي هي اقصى تركيا الان، فقال له يا امير المؤمنين اتشرب الماء البارد؟ اتشرب الماء البارد؟ ومرأة في عاموريه تصرخ وتقول ومعتصمة في سجون عمري، وتصرخ وتقول ومعتصمة. وقال المعتصم لبيك يا أختاه، ثم وضع الكوب وقال لحاجبي ضع هذا الكوب حتى أروى. كانوا راح لسه الشرع وجاء جاهز جيشا على مرمى وفتح عمرية كاملة لأجل هذه المرأة، ثم دخل عليها وفك أسرها بنفسه، فك الأسر بتاعها وقال لها أتشهد بذلك لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتفتكر موقف ده وتشهد لي بيه عند الله وعند الناس صلى الله عليه وسلم إنني جيت من بغداد إلى تركيا لأحذرتك؟ عرض المسلمة ولا وبراء، مش ممكن يعني الإنسان بعيش ولا يستقب له عيش وأمر المسلمين في كما تعلمون من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبقى الولاء يا شباب هو حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، حب المؤمنين الموحدين. البراء هو بغض من خالف الله وخالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف الصحابة وخالف المؤمنين الموحدين من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين الفاسقين. طلب يبقى كل مؤمن موحد مؤتمر بأمر الله عز وجل منتهي بنهي تجب موالاته ونصرته، وكل من خالف ذلك وجب التقرب إلى الله عز وجل إذا كان مسلما ببغض فعله وإن كان كافرا ببغضه أصلا. فالكافر يبغض أصالة، أما المسلم فيبغض الفعل ولا يبغض أصالة. المسلم لا يبغض أصالة، إنما يبغض الفعل بتاعه، فيحب من جانب ويبغض من جانب. لذلك لما جاء رجل ابن عمر وقال له إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله. فخذل الرجل يعني، فقال له أبغضك لبدعتك لأنك مبتدع، فأنا أبغضك، فإن تركتها أحببتك. أوثق عرى الإيمان يا شباب الحب في الله والبغض في الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لماذا عقيدة الولاء والبراء؟ ليه يا مولانا نتكلم عن عقيدة الولاء والبراء؟ ما هي الثمرات عقيدة الولاء والبراء؟ أول حاجة هي جزء من شهادتك لا إله إلا الله. أنت وأنت تقول لا إله تتبرأ من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا جزء من شهادته، عقيدة شهادته عقيدة الولاء والبراء. اثنين، أنها شرط في الإيمان. قال رب العالمين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يعني شرط الإيمان أنك لا تتولى أعداء الله عز وجل، لا تتولى أعداء الله عز وجل، لا تجعل من أمريكا هالة عظمى ولا من روسيا ولا من بريطانيا ولا من هذه البلاد الكافرة، لا تجعل منها هالة عظمى ولا تحقر من شأن المسلمين، لا تحقر من شأن الدول الإسلامية. هذا ليس من صميم الإيمان. ما تقول نحن دول متخلفة ونحن دول رجعية ونحن دول، يا أخي لا تحقر إخوانك ولا تجعل أهل الكفر في تقدم. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أقول الآية ثاني يمكن تسمعوها، لهؤلاء الذين يرفعون من شأن الكافرين ويحطون من شأن المسلمين هذا خبث في المعتقد، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذن لماذا عقدت الولاء والبراء؟ لأنها شرط في الإيمان يا إخوتي، لا بد أن تتعلموها، شرط في الإيمان. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أيضا كما قلنا أن هذه العقيدة من أخص أعمال القلوب بعد الشهادتين، من أخص أعمال القلوب التي ينطوي على القلب، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. والحب والبغض ولا أبراء، هل تحب المرء؟ لا تحبه إلا. ولذلك سبحان الله لن تجد حلاوة الإيمان، إيمان ينزل في قلبك كده وبحل إلا بهذه العقيدة. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يا ترى لو ابتدت تقول عندنا هنحس بحالة الإيمان، البرودة الإيمانية وعدم وجود العاطفة الإيمانية التي في قلبك سببها لأن ما فيش فيها هذه العقيدة. لذلك إذا وجدت حلاوة الإيمان فاعلم أنك قد استقبلت عقيدة الولاء والبراء. أيضا أنها الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم، إنما المؤمنون إخوة. أيضا أنك لن تكون وليا لله إلا بهذا العقيدة. دي خطيرة دي بقى، دي أخطر ما في اللقاء النهاردة، لأننا كنا نبحث أن نكون أولياء لله. لن تنال ولاية الله إلا بهذا العقيدة. كلام عندي لا والله. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الله الله. قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. كده تبقى ولي لله سبحانه وتعالى. عدم تحقيق هذه العقيدة ولو البراء يدخلك في زمرة غير المسلمين عز بالله. قال تعالى: ومن يكفر في الآخرة، يعني ليس في الدنيا، يعني لا أقول أن تكافر معاذ الله، يدخلك في الآخرة في زمرة هؤلاء. قال لما ربنا كده: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب عايزين نعرف صور موالاة الكافرين عشان نبتعد عنها. أول حاجة من موالاة الكافرين طالما بقى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، واحد التشبه بهم في اللباس والكلام. أنا أتذكر يا أخوانا لما ظهر الإسلام في الأندلس قام قس في بلاد الغرب وقال: يحزنني. إيه اللي بيحزنك أيها القس؟ قال: يحزنني أن الفتى من فتياننا يقول للفتاة من فتياتنا إذا أراد أن يظهر نفسه عصريا متمدينا متحضرة، يقول كده والله أيام دهوة اللي كان في الأندلس، إذا أراد أن يظهر نفسه القس الكافر بيقول الولد من ولادنا، بيقول للبنت البنات لما يحب يظهر لها إن هو يعني عصري ومتحضر يقول لها: أحبك بالعربية. النهار مش نافذ ده الكلام ده بينعكس عنا الآن. الواد عشان يبان إنه هو واد الصايل يقول للبنت ما يلاف، شوفت الكلام يعني عشان يظهر إنه متحضر. القس أيام الأندلس أيام زهوة الإسلام وحضارة الإسلام حزن وزعل إزاي ولادنا بي عشان يظهروا إنهم متحضرين يقول للبنت أنا أحبك بالعربية ويلبس لباس العرب. كان كده الغرب زمان أيام ما كان لنا عز، الله مرجع عزة الإسلام، أيام ما كانت لنا شقوة ولنا نصر ولنا قوة وعزة ومنعة وحضارة. كان الولد الغربي لما يحب يظهر إن هو يعني عصري يلبس لباس العرب ويتكلم لغة العرب. الآن انقلب الأمر على الضد، ولذلك يقولون الحملات التي كانت تأتي من الغرب كان هدفها التغريب، وأول التغريب اللغة إن يكسرك. عشان كده لما بلاقي واحد كاتب اسمه على الفيس بالانجليزي انا بحزن. كتبه ليه؟ لدين الهزائم النفسيه. يا اخي اعتز بلغتك العربيه واتكلم بالعربي، لحتى يجي مثلا عايز يتكلم عربي طلع عندنا لهجه اسمها الفرانك. ايه الفرانك ده؟ اللي يكتب كلام العربي العامي بحروف لاتينيه. ليه يا عم؟ ليه ليه؟ ليه الهزيمه النفسيه ديت؟ اعتز بلغتك، تجد فاهم الانجليزي وقواعد الانجليزي عارفه، واجي في اللغه العربيه صفر. انت صفر اللي في العربي، ودي لغتك لغه القران وأرقى لغة في الوجود وأنبى اللغة وأفضل لغة وأحلى لغة، تضر من ليه؟ دي من الهزائم النفسية. فمن صور الموالاة للكافرين التشبه باللباس بثيابهم أو بكلامهم أو بكلام، إنك تنزع من حضارتك وتنزع من أصالتك الإسلامية والعربية بل تعتز. طيب يعني هو البدلة والكرافتة كده بقى حرام؟ لا، من الكلام ده؟ أنا ما قلت الكلام ده. فلما ده ما ده من ثياب الغرب؟ لا يا عم الشيخ، أن يكون ثيابا من شعاره، يعني البنطلون المتقطع إيه رأيك فيه؟ لا طبعا، ما ده من ثياب الغرب، ما ده من مولاة الكفار، وبيضحكوا علينا وبيستهزئوا بنا. البنت تكون متقطع ولا يطلع سوب التبول ولا سوب ايه الكلام ده؟ ايه الحفل ده؟ ايه العسل اللي احنا بنشوفه ده؟ تمام؟ ايضا من صور موالاة الكفار الإقامة في بلادهم بلا ضرورة. انك رايح للكفار في سفر الغرب، راح تتمتع، راح تتفسح في بلاد الغرب. فالعلماء يقول لا يجوز السفر الى بلاد الكفار الا لضرورة، اما لعلم لا يوجد في بلاد المسلمين، واما لمرض لا يوجد دواء في بلاد المسلمين. اذا لم يكن لمثل هذه الامور ضرورية فلا يجوز السفر الى بلاد الكفار ولا الإقامة بين ظهرانهم. أيضا التسمي بأسمائهم ده من صور موالاة الكافرين، مشاركتهم في الأعياد ومساعدة في إقامتها برضو ده من التشبه من صور موالاة الكافرين. ولا تلاقيه بيحب لاعب يعني واحد زي ولا لا داعي ذكر أسماء لاعب من لاعبة غير المسلمين فيلبس لبسه وحاطط صور عنده في البيت، هذا لا ينبغي يا أخي، لا يجوز، لا يجوز. العلماء اللي قالوا كده مش أنا اللي بقول كده. ايضا مدحهم والاشاده بهم حكمه كده، الاستغفار لهم والترحم لهم، الاستغفار لهم والترحم. انا شفت واحد والله العظيم بيقول على غير كافرين ده لو مات يدخل الجنه، ازاي مش يقول يا عم رحمه ربنا واسعه هي الجنه ساعتكم انتم شدادين المساله دي؟ يا ابن ربنا قال اني حرمت الجنه على الكافرين في الحديث، قال لابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين خلاص. وبعدين في سوره الاعراف ان الله عز وجل قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ورزقهم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، حرموا على الكافرين. تمام؟ فهذا من 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 الصور المنهية عنها. طيب التعامل مع المسلم كيف يكون التعامل مع المسلم؟ أنا عندي المسلم على نوعين، مسلم عاصم ومسلم مبتدع. المسلم العاصي أخف في الهجر من المسلم المبتدع. اولا الزجر بالهجر يا جماعه، ودي اللي احنا جهلناه لما في قصه كعب بن مالك، لما عصى كعب بن مالك وهو مؤمن مستقر ما في قلبه، ايه اللي حصل؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكلم احد كعبا ولا صاحبه 40 ليله هجر، وبعد ال 40 ليله امر ان تفارقه الزوجه، كان زوج تسيبه، ده اسمه زجر بالهجر. الزجر بالهجر ابنك ما بيصليش، من الولاء والبراء لله عز وجل ان تهجريه، اذا نصحتيه فلم ينتصح. فزجر بالهجر، لا تطعمي معه، لا تشربي معه، لا تكلميه حتى يصلي، ده خوفا عليه حتى يرجع. والزجر بالهجر له ضوابط، فالعلماء يقولون اذا لم يؤدي، اذا كان غالب على الظن ان هذا الهجر سيقوم هذا العاصي، أما إذا كان سيجعله أشد إفسادا لا، لأن من إنكار المنكر ألا يؤدي إلى منكر أنكر منه. يعني لو إن أنا هو بيصليش وأنا إن هجرته هيسب الدين والعياذ بالله، لا ما هجروش، أنا أبسط باب الحل اللي عندي لما سمحت هي عملية سلوك. كذلك هجري بنتك إذا كانت متبرجة أو كانت تسمع الأغاني والأفلام بعد ما دعوتها. طبعا الكلام ده ما ينفعش مع الاخت اللي بدأ، وانا قلت كده في الكلام ده بكده، اخت متدينة ولسه دخلت لنا جديد وقمت تروح تهجر اباها ولا ما، لا الكلام ده غلط، وانا نبهت على المسألة دي خلاص. لكن تنصح برفق وبلية، وتخول في الموعظة، يعني مش كل شوية موعظة موعظة عشان ما يزهقوش، لا واحدة واحدة. ونصح الوالدين غير نصح غيرهما، فالوالدان لا يهجران، لا يجوز لك ولا لك أن تخاصم أباك ولا أمك، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، الأب والأم لا يهجران وإن كان كافرين، مش عاصيين. الأب المسلم والمسلمة لهم حقوق فلا يهجران وإن كان كافرين بالله، ده مهم جدا. إنما الأخ الأخت الإبن البنت لا يهجر وهجر رفيقا جميلا. تمام؟ كذلك الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، قد يحدث هجر زجرا بالهجر برضو بضوابط. ده المسلم العصر. المسلم المبتدع، عندنا المبتدع على أنواع، إذا كان مبتدعا جاهلا يعلم ولا يهجر، طيب إذا كان مبتدعا عالما يدعو إلى بدعته يهجر، لأنه عالم ويدعو إلى بدعته. طب إذا كان مبتدعا عالما ولا يدعو إلى بدعته يبين له الحق في الخفاء حتى لا تكسر شخصه أمام الناس. وهكذا. فعندنا ضوابط، لكن في النهاية نحن نبغض المعصية ونبغض البدعة. يعني ابني بيسمع أغاني، أنا مش بكره ابني، لكن بكره الأغاني اللي بيسمعها لأنها تغضب الله عز وجل. تمحور الوجه من سبل التعامل مع الرسول اللي هو اكفرار، يعني ما ينفع وهو سمع أغاني أضحك كده، لا ده كده بغض. على الأقل يتمحور وجهه لله سبحانه وتعالى. بس برضه دي له ضابط، وهو إذا فهمك الذي أمامك أنك تتكبر عليه فلا تصنع ذلك. إذا فيه أشياء تترك على حسب فهم الذي أمام، أشياء تترك على حسب فهم الذي أمام. يبقى أنا لو أنا عزيز، يعني مثلا أنا أب، فلما أسمع ابني يسمع أغاني أتمعر يعني أغضب، هذا يجوز. ليه؟ لأن الولد لن يقول إن أبي يتكبر عليه. لكن لما يكون مثلا إنسان لا يعرف شيء، زي بعض الملتحين زي حالتي كده، بيمشي عائد حواجب الناس كرهة الله عشان الموضوع ده ومكشر، ايه يعني مش هو الدين بيتكشر؟ قد ادعو العاصي بالابتسامة والسلام اذا لم يكن يعرفني، قد حط وجهي واسلم عليه وادعوه الى الله. انما لو انا دعوته الى الله واصر على معصيته ومكابر وكفر بقى، فهذا ليس كبرا. ليه؟ حتى نخالف عادات اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اليهود كان إذا فعل الرجل الذنب صباحا واكلوه آخر النهار، يسر الصبح ياكل معاه بالليل، يسر الصبح ياكل معاه بالليل. أي ده يا عم؟ مش كده. طب فين بقى الغضب لله عز وجل وإنكار المنكر بالقلب حتى؟ طالما مش هتدعوه إلى الله يبقى ما شاركوش في هذا المعصية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغير. أنا دلوقتي دخلت بيت، رحت عند عمي عند خالتي، ولقيت مسلسل شغال، البراء لله يشتغل على طول. ازاي؟ اما ان انا اقوم اترك المكان بلطف وبرفق، طيب مش هقدر، يبقى ادير وجهي عن التلفاز وانكر بقلبي. ده امتى؟ بعد ما ادعو الى الله. يا جماعه ما تدخلوا التلفزيون ده الله يكرمكم. ليه؟ معلش امسك بطارية تشدد المسلسل حرام، ارضاء لله عز وجل. طب هات القران والله استجابوا لك، الحمد لله رب العالمين. نبدا بقى نشتغل في الدعوه، وواحد واحده الناس كده يقولوا ما مفتعلك. طب ما استجابوش، انصرف عن المكان بنفسي، عجزت انصرف بقلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر منكم منكر فليغيره بيده. ده فعل العلماء واولياء الامور حكام، انما مش فعلني انا كعالم او داعيه او انت كانسان. ما مشيش اقوم راح ماسك عصا مكسر مش بتاعتي ومش ليا وغلط، اكبر خطا. مر منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني. الدعوة إلى الله، لو أنا ملكت اللسان وأنا ما دعوتش الله عز وجل وأملك الدعوة، أنا آثم كهذا الآثم، وكمان الآثم ده يجي يوم القيامة وياخذ مني، وده من البراء لله عز وجل. فمن لم يستطع، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف لمن في رواية، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني مفيش إيمان بقى. انت ما انكرش القلب. عشان كده هناك فرق بين السماع والاستمتاع. انا راكب في مواصلة، فاخ واخت، الراجل شغل اغاني، ها اما نكت ان انا انزل من السيارة فهذا اولى، بس بعد الدعوة يا اسطى الله يكرمك معلش الاغاني، لا انا هشغل اغاني عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك. طيب بعد اذنك ما تزقش، اذا كان يمكن النزول لأن ربنا أمر بكده إنك تترك المكان ده لأن الغضب نازل عليه. الغضب ينزل في وقت المعصية، خلي بالكم. وإذا رأيت، تحذير أمر ربنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب ما قدرتش، أنا ست ضعيفة والمكان مقطوع ما أقدرش أنزل يا شيخنا. هنا بقى يا أختاه وجب عليك الاستماع للاستمتاع. يعني ايه؟ يمر الكلام عليك والله قدرت بقى تحط وسط فدانك ماشي، معاك سماعه وتشغلي قران وتحطي جزاك الله خير والامور دي متاحه، معاكيش حاجه من ديت فتشغلي نفسك بالذكر، وهذا من انكار القلب، فيكون سماعا لا استمتاعا. انما هنستمتع بكثره، ياثم الانسان باستمتاع. مش بركه اللي جت منك يا جامع، لا ما فيهاش الكلام ده، وانا مالي هو العمل. لا يا حبيبي، انت عليك واجبات، دي من البراء. سبل التعامل مع العصاة، كيف اتعامل مع العصاة او مع المعصية. اذا ادعو الى الله، عجزت عن الدعوة، انصرف من المكان، عجزت عن انصراف المكان، انصرف بقلبي وانشغل بالذكر، والا يحصل، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دول ظلمه، هتبقى ظالم زيهم. ليه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خلاص، انكم اذا مثلهم، يعني لو جلستم هتبقوا زيهم، شركاء في الاسم. طيب انا قاعد في مجلس والمجلس دي فيه غيبه، البراء لله اتوارى الله، اولا ارد عن عبد اخي المسلم، ثانيا او اختي ادعو الى الله. يا جماعه كده حرام، لا يجوز، اتقوا الله عز وجل فياخذ من حسناتكم برفق. ما استجابوش اقوم فورا اترك المكان، هعجز عن ترك المكان، كان في سفر او في رحله، طب انا اعمل ايه؟ انصرف بقلب. اذا عقيده الولاء والبراء داخله في كل مناطات الحياه، مش خاصه بالكافرين، ده كذلك بالمسلمين، كذلك بمعصيه الله عز وجل. فاحنا سنجد يوم القيامه اناس صلوا صلوات كتير جدا وصاموا ايام كتير جدا وقرأوا قرآن كتير جدا، وفجأة جاءوا بسيئات لم يعملوها سكتوا عليها او رضوا بها. تخيلوا، يعني غيبة ما اختف فيها وتيجي من القيامة تلاقي نفسك في غيبة من نفسك، طب ده انا ما اختفتش، ما انت ما انكرتيش وما قمتيش وما دعتيش. الله يرضى عنك سيدنا ويشفيك يا رب، شفاء لغدر سقما يا رب يا سيدنا حبيبي. والله منور بتنور البث يا ابا محمد، والله ان البث الذي لا تدخل فيه يكون مظلما. الله يجزيك الخير ويرضى عنك سيدنا، الله يحفظك، احسن الله اليك كما احسنت الينا. تعالى يا جماعه نشوف ابو الوفاء بن عقيل، الله يرضى عنك يا شريف، الله يرضى عنك ويسر لك الامر. أبو الوفاء بن عقيل بيقول إيه؟ إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، بالعكس تسمع المسألة دي. إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع. الله الله الله، عايز تشوف بقى الأخ، ما تبصش للحيته ولا تقصر ظهره ولا تبص للعمة اللي على رأسه، لا، ولا تبص بقى إنه إيه؟ ما شاء الله، الدور بيد رايح والعصر بيد رايح كده، ايوه ده اعمال ده لابد منها. بس هو بيقول لك ايه؟ فلا تنظر الى زحامهم في ابواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك ولا حتى في الحج، امال ايه؟ وانما انظر الى مواطئتهم اعداء الشريعه. شوف حاله ايه مع العصاة، شوف حاله ايه مع الكافرين، شوف حاله ايه مع المسلمين، اخوانه المسلمين عامل ايه؟ دي كارثه. يا نهار ابيض، اذا اردت ان تعلم محل الاسلام من اهل الزمان فلا تنظر الى زحامهم في ابواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وانما انظر الى مواطئتهم اعداء الشريعه. عاش ابن الرواندي والمعري، دول فتقه الشعراء، عاش ابن الرواندي والمعري عليهم، هو اللي بيقول كده، عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون كفرا، يقول شعر كفري وكتابات كفرية، وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب. يا الله يا الله، إذا حبنا لأهل الطاعة، بغضنا للمعصية ولأهلها لأنهم يعصوا، هذا من حمية الإسلام في القلب، من حمية الإسلام. تاخذوا بقى أمثلة؟ نعم ناخذ أمثلة. شوف، مر عبد الله بن مغفل على ابن مغفل رضي الله عنه الصحابي الجليل على ابن أخيه وكان يخبث بيلعب بالنشاز، فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنستفيد من الأثر ده حاجة جميلة جدا، ركز كده، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن الخزف، قال إنها لا تصيب صيدا ولا تقتل عدوا وإنما تكسر السن وتفقأ العين. ومش هنا عبد الله بن مغفل عمل ايه؟ دعا الى الله، اللي احنا بنقول لكم لازم تدعوا الى الله. هو راى ابن اخيه على مخالفه، شتمه، ضربه، هانه، كفر في وجهه؟ لا، امال ايه؟ بين له الحق. ده الواجب علينا عند العصاه، ان احنا نبين لهم الحق الاول مره واثنين وثلاثه. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالاول احنا نبين. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. ما استجابوش للجماعة اللي سكتوا. يعني أنت عارفين أصحاب السبت إيه اللي حصل؟ قوم عصوا الله عز وجل واصطادوا في يوم السبت، وقوم سكتوا ما اصطادوش يوم السبت. ده ناس كويسة بس سبحانهم بيمشي جنب الحية بس دعوا حد، وانت مالك باللي يصلي يصلي وما يصليش ما يصليش، يا عم اللي اتكلم يتكلم وانت يعني تتحاسب عنهم وانت تدخل النار بدلهم. الكلام ده كلام غلط، كلام غلط، كلام يودي في داهية، كلام ده يودي في داهية. لا، نحن أمة بلاغ، الأمة ميزة بالدعوة. كنتم خير أمة أخرجت الناس. لماذا خيرية الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الولاء والبراء. فما تشوفش غلط اسكت، الأمة مش كده. بس أدعو بمعروف، أمر بمعروف، أو أدعو إلى معروف بمعروف، وأنهى عن منكر بلا منكر. ده ضوابط. خلاص؟ فقال أصحاب السبت إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن جماعة صادوا وجماعة سكتوا. مش دعوة، خلينا في حالنا. وجماعة اتكلموا، واللي كانوا بيتكلموا اللي ساكتين بيقولوا لهم يا جماعة ريحوا دماغكم، ده ناس هي كده بتعصي وربنا يهلكم، احنا مالنا ومالهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الجماعة اللي ساكتين بينهوا الجماعة اللي بيدعوا، قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله الله، معذرة إلى ربكم. شوف ربنا بقى قال إيه بقى؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى الجماعة اللي دعوا إلى الله نجوا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ليه؟ بما كانوا يفسقون. عملت فيهم يا رب. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين. طيب لا، طب والجماعة اللي سكتوا؟ لا، لم يتخبروا. ليه؟ مش لأنهم مش يتحاسبوا، لا، لما سكتتم أهمل ذكركم، مش قيمة. طب يوم القيامة تكونوا على الأعراف. هنقول على الأعراف ليه؟ عشان تشوفوا إن تأخيركم عن الدعوة والبلاغ جعلكم مرتهنين، ما تعرفوش تروحوا فين. لما كنتوا في الدنيا أهل حيرة ستكونون في الآخرة أهل حيرة. أوعى تبقى قاعدة في قاعدة كده وهم بيختبوا وعندك حيرة، لا، كوني من الذين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا، هننهى عشان ربنا ينجينا، ان هنجينا الذين ينهون عن السوء. انهي يحط في عرض اخيك او اختك، انهي، قولي كلمة خير في مسلسل، انهي في اغنية، انهي في تبرج، الكلام بالخير ما تقولش فيك عصا وضرب الناس، بس انهي. وانت انهى عن الشر، انهى عن المعصية. خلاص، اوعى تكون من الساكتين. ليه؟ الساكتون اهل حيرة، وكما كانوا في الدنيا أهل حيرة سيكونون في الآخرة أهل حيرة. يقفوا بقى على الأعراف، فبنعمل إيه؟ يقفوا يبصوا لأهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، وبصوا لأهل النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. طب انت عارف الرسول كده ليه؟ لما كنتم اهل حيرة في الدنيا صرتم اهل حيرة في الاخرة، فلا تعلمون الى اي المصيرين يكون المصير، الى جنة ام الى نار. ويا لها من لحظة. وبعدين ايه؟ ان احنا ما نعرفش ما يقعدوا على يوم العرب قد سنة 2 3 4 مليون، يعني دي حياة رمادية. يا نهار ابيض، كل ده عشان سكتوا؟ ايوه كل ده عشان سكتوا، لانهم لما سكتوا ما حصلوا اجرا، ولم يشاركوا اهل الوزر في وزرهم فلم ينجنوا وزرا، انما خسروا الاجر والاجر والدرجه. وطالما خسرت الاجر والدرجه فما زال اقوم يتاخرون، وطالما تتاخر عن الخير يؤخر الله هؤلاء في النار والعياذ بالله. لما اهل النار سباقون الى الخير. علشان كده ابو بكر الصديق من موالاه لله انه لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه شهاده التوحيد ذهب فدعا الى الله عز وجل، فجاء بخمسه من العشره وبشر بالدعوه، محدش بيسكت، لا بندعو الى الله عز وجل، في سكوت. خلاص مريض قوم ادعو الى الله، الدنيا هتخلص وعمرك بيروح وما عملتش حاجه. ماذا قدمتم لدين الله من الولاء والبراء؟ ايه اللي انتم قدمتوه لدين الله سبحانه وتعالى؟ علشان كده عبد الله بن مغفل لما قلت لكم ايه عمل ايه، دعا الى الله، قال لابن اخيه يا ابن اخي النبي نهى عن ذلك وقال كذا وسر، فلما رجع فوجده يخذف. ايه اللي عمل؟ قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ثم تفعل، والله لا كلمتك أبدا. الزجر بالهجر. يبقى عمل الاثنين، الأولى أنه دعا إلى الله عز وجل، لما أصر على فعله زجره بالهجر. إنما عبد الله بن عمر حاله مع ابنه إبا لا أشد، لأن حال الوالد مع الولد أشد. لما قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال أحد أبنائه والله لا نمنعهن، يريدون أن يتخذوه دغلا، لا احنا نمنعهم. فقال عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، هنا بقى الولاء والبراء. فحصب حصاة، أخذ شوية حصاة ورماه على ابنه وقال والله لا كلمتك ابدا ولا تدخل علي حتى وزجر بالهجر، وان كان طال لان دي تربيه منه وغيره وغيره. يعني حال الوالد مع الولد غير حال الولد مع الوالد، غير حال القريب مع قريبه، غير حال المسلم مع المسلم. كل واحد له دعوه، كل واحد له حال، كل واحد له حال. فانت حتى يعني شفت الكلام ابو الوفاء بن عقيل، والله الكلمه الاخيره اللي قالها دي، وهذا يدل على بروده في الدين في القلب. ترعب يا اخوانا والله، وما الكلمه اللي ترعب، يدل على بروده في الدين في القلب. طيب ولاء نختم ان شاء الله بولاء المؤمنين، كيف تولي اخاك؟ ولاء المحبه، الود والمحبه، ومن المحبه ان تتفقد اخوانك في الاتصال. صل انظر الى حال اخوانك. يعني بعض السلف جاءه جار له يطلب مالا فاعطاه ثم ظل يبكي، فقالت زوجته ما كان عليك الا اعتذرت له، فكان يبكي عشان ايه؟ الدنيا. فقال والله ما على عطائه ابكي، مش على المال اللي ادتهوله. قالت امال بتبكي على ايه؟ قال ولكني ابكي، اسمع، أني أحوجته حتى طلب. كان المفروض أنني إيه؟ أنني أفقده، مش أستنى أنه هو يجي لي ويطلب. شوف الأخلاق دي، لا ده الأنبي يروح له ويقول له معاك فك كرب، وعندك من زائد، من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. يا أخي ده من موالاة المسلمين، من الرحمة، والرحمة بأخيك. خلاص، إيه المانع أنك تفقد إليه؟ يا أخوانا والله ما بنتكلم عن أحلام، ستجد ذلك عند الله عز وجل لو أنك تصدق. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقين. من يوم ما أمسكنا وإحنا البلاء صلب علينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ويخرج فيه الملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تالفا. فما أنت المرة تصرف على الأطباء؟ جالي سؤالي النهاردة والله من أخت، من أخت من الصعيد من أسيوط، فصلت علي النهاردة على الهاتف بتقول لي أنا عندي في لها صديقه كانت لما بيحصل اي حاجه بتقول انا هتصدق لله، وده من باب دو مرضاكم بالصدقات، تمام كده. فكان كل حاجه بتحصل، قالت فجاءها وسواس ان ده لها دي رشوه انت كده بتشرب ربنا. فقلت لها يا اختي لا ينبغي الكلام ده على الله. قالت هي مسكينه يعني. فقلت اولا هذا الشيطان جاءها من باب الخير، بالعكس ليست رشوه ولا اي شيء، بل انه نوع من التقرب الى الله، لان هذا ليس نذرا، هي لم تقل لله عنه، انما لما كان بيحدث لها شيء من باب تصديقها النبي صلى الله عليه وسلم كان بتداوي المرضى بالصدقات. فقلت لها قولي لها ابلغيها ان تستمر على ذلك والا تغادر هذا العمل، ولعل هذا ببركه اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، ان النبي عليه الصلاه والسلام هي تتبعه فهذا من البركه، بركه الاتباع، تمام. فهو كانت كل لما تخرج ربنا يخلف عليها. عبد الله بن مبارك يقول لولا خمسه من اهل العلم ما تاجرت ولا ربحت. كان مال ينفق، يطلع مع اخوانه في الحج فيجمع منهم النفقات ثم ينفق عليهم طوال الرحله ويشتري لهم هداياهم، ثم هو في وهم قافلون يقول هذه بركه اموالكم، يعني قدر المال، فيجدون انهم لم ينفقوا شيئا وانما انفق عليهم من ماله جميعا، ما نقص ماله قط وما مات الا ثريا. ما نقص مال من صدقه، وليه اقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن محبه الاخير من الولاء والمحبه انك تتفقد احوالها، خلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا ذر اذا صنعت طعاما فاكثر من مرقته واعط لجيرانك. الشوربه حاجه مش مكلفه، ميه زود ميه ودي لهم. افتقدنا المساله دي يا جماعه، افتقدنا ان الجيران يعطونا لجيرانهم، عشان كده كنا بنشم ريحه الاكل والنفس. الطعام يعني طبعا الفلاحين، وتمشي في الشارع تشم ريحه الطعام طالع، تعرف بيت فلان ده طبخ كذا وبيت فلان، وكانت البيوت كلها مفتحه. وكان انا عاصرت هذا والله، وكان يوم الجمعه ده الصواني تتفرد والباب مفتوح، واقف اتفضل يا فلان مش عارف ايه وياكل والباب مفتوح. انما الان صارت شقق ونقفل والضيف يجي مفيش طعام يقدم، الضيف على طول يجي عصير شاي وكمان اعمل لك شاي ولا لا، بتشرب ايه؟ دي اول كلمه تتقال للضيف بتشرب ايه؟ هو ما سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ فجاء بعجل حنيف، هو جاب الضيف، جاب الضيف بتوعه تاكله؟ هو ليه كلام؟ ده كلام البخلاء. يدخل عليك ضيف تقول له شاي تشرب شاي؟ اعمل لك شاي ولا اعمل لك كرتون؟ يا راجل طب ما تحط الطعام، فان اكل اكل والا فارفع. ووضع طعامك الموجود عندك، لان قلت تكلف. لكن لما غاب هذا المعنى وصار الناس يتكلفون لبعضهم البعض، وصار الطعام يدعى اليه الاغنياء، وصارت المساله الضيافه بقت مجاملات، فذهبت البركه. ذهبت البركه. لكن امتى البركه ترجع؟ لما تكون بيتنا مفتوحه والكرم سائد. لا اضرب امثله خفيفه، وان في المجتمع من قال لو احنا قعدنا نتكلم مش هناخد لقاءات ولقاءات، لان التربيه انا ابين لكم اننا في مجافاه عن الاسلام عملا، وان كنا مسلمين قولا. يعني احنا انت بتشهد الشهادتين وبتصلي الفروض الخمس صحيح، لكن فيك نوع من بخل، وفيك نوع من الجحود، فيك نوع من الغلظه والجفاء، فيك نوع من الاعتداء، ليست من صفات المسلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انتوا عارفين من شعائر الاسلام التي غابت، هي موجوده الان في بعض البلدان، وانا اعلم ان بعض البلاد الصعيد فيها الكلام ده، وبعض البلاد البحري فيها برضه الكلام ده، لكن غابت عن كثير من بلاد المسلمين، اللي هو ايه؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد نزل بهم ما يشغلهم. روى عملهم طعام، زوجها مات قتل، جعفر بن ابي طالب. فنبي يقول لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد نزل بهم ما يشغلهم. اهل الميت. مش نصنع طعام للي جايين يعزوا بس، لا، اهل الميت نفسهم المواساه حتى بالطعام. ودي من شريعه الاسلام اللي غابت راحت. شغلنا ببدع وتركنا سنن هجرناها وعليها الاجر. وغيره غيره غيره. خلاص؟ من السنن المهجوره اللي كانت السلف يعملوها الحزن للمحزون. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، فمرضت عند أبي، استأذنت بصلاة من المرض عند أبي، فجاءت امرأة من الأنصار تبكي لبكائي، جاية بس تبكي عشان عائشة بتبكي، مواساة، حب، تبكي لبكائها، بتحزن لحزنها. أيضا من صور الولاء ولاء النصرة والتأييد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب أنصره مظلوما هذه مفهوم، لكن كيف أنصره ظالما؟ لما هي مش كبر يعني ولا عصبية مقيتة، لا، أنصره ظالما يعني آخذ بيده عن الظلم، لما أكف عن الظلم هكذا نصرته. ليه؟ لأنه سيحاسب يوم القيامة على هذا الظلم، فلما أكفه يبقى أنا عفيته. من صور الولاء للمسلمين النصح لهم والشفقة عليهم. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، حكينا قصته قبل كده، قال: بايعت رسول الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نكتفي بهذا القدر، قد مرت ساعة، وكان هذا هو الجزء الأخير في سورة الامتحان. قد علمتم يا إخوتي عقيدة العبراء، وأنا والله تركت من الكلام الكثير والقصة الكثير، وحاولت أختصر الكلام اختصارا حتى نجمع شتات الصورة وحتى ينتظم الموضوع. فاحرصوا على عقيدة الولاء والبراء، وإن شاء الله في يسر ربي لك عد سنفرد في عقيدة البراء أجزاءها بقى، جزء جزء نتكلم عليه أجزاء كيفية التعامل إن شاء الله. إخواني الكرام، بهذا يكون انتهى اللقاء، إلى أن يتجدد اللقاء إن شاء الله يوم الاثنين القادم في 10:00 بتوقيت القاهرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.